ما لا يسألهم جهل كيف يصلون كيف يصومون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف يأمر بالمعروف؟
أيها الإخوة، أيها المشاهدون والمشاهدات، في هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا نلتقي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يلهمنا وأن يزيدنا من فضله وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والنيات. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لعلنا بإذن الله جل وعلا في هذا الركب الطيب المبارك الذي نركب وإياكم لنسير في قافلة هي قافلة العلم ومشكاة النبوة، نستلهم منها ما يكون زادا لنا في الدنيا وذخرا لنا بين يدي لقاء ربنا جل وعلا. ولعلكم تعلمون أن قد ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا مقدمات أو مسائل مهمة في هذا الباب، منها تعريف النبي والفرق بين النبي والرسول وما يتعلق بالإيمان أو حكم الإيمان برسل الله جل وعلا. وقبل أن ننتقل لنكمل ما ابتدأناه، لعلي الحقيقة أو أحب من الإخوة جميعا الحاضرون أو المشاهدون الذين حضروا ولما نسمع أصواتهم أو يعني نتحاور وإياهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل من الأوقات والفرص ما يكون بيننا وبينهم من التواصل لرحم العلم الذي عليه التقينا وبه تحاببنا. فأحب من الإخوة الحقيقة أن أي رؤية أو ملحوظة أو شيء مما يحصل به زيادة في التحصيل أو تأكيد على أن يكون هذا البرنامج وهذه الحلق وهذه المجالس بإذن الله جل وعلا أكثر نفعا وأعظم فائدة وأتم خيرا، لأن غايتنا وغايتنا هي تحصيل الخير والنفع والفائدة والعلم، وكلنا قد يفوت عليه شيء أو يحصل له سهون، أو طبيعة البشر والتكميل والتسديد والنصح هو أصل عند أهل الإسلام، وأول من ينبغي له أن يتلقى ذلك وأن يتسنم لواءه هم أهل الفضل ومن تصدروا للعلم والتعليم. ولأجل ذلك جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وإقام الصلاة والنصح لكل مسلم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وأنا أوصي الإخوة بأن يكون النصح منهجا لهم مستمرهم في حياتهم مع إخوانهم مع أصحابهم مع مشايخهم مع طلابهم، لأنه بالنصح يتحصل للإنسان خير كثير ويتجاوز العقبات ويتقي الحفر والانتكاسات. نعود بعد ذلك إلى درسنا لنستزيد ونكمل ما ابتدأناه. كنا أيها الإخوة، وأظن أن العهد ليس بالبعيد، فأنتم تتذكرون أن ابتدأنا في الكلام على حكم الإيمان برسل الله جل وعلا، وذكرنا أن ذلك أصل أصيل وواجب من واجبات الدين التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، كما نص على ذلك الكتاب في قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكرنا آيات أخرى دالة على هذا المعنى، ثم ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، وهو أصل نتنقل معه في كل باب من هذه الأبواب وهي أركان الإيمان. لما عد النبي صلى الله عليه وسلم أو لما عد النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل معنى الإيمان أو أركان الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره. أيضا جاء الإشارة إلى الإيمان بأنبياء الله جل وعلا في حديث مشهور، وهو حديث عظيم يعرفه من وفقه الله جل وعلا لاقتفاء السنن وقيام الليل والاستفتاح باستفتاحات الليل، وهو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال: نعم والنبيون حق. فذكر أن الإيمان بنبوة الأنبياء وأن ذلك حق يجب اعتقاده وصدق يجب استحضاره، فإن هذا من الأمور التي تدل على هذا المعنى. قلنا أيها الإخوة أن الإيمان بالأنبياء والرسل يأتي على وجهين، كما قيل مثل ذلك في الإيمان بالكتب، فإنه وأيضا في الإيمان بالملائكة، إيمان مجمل فنؤمن أن الله جل وعلا أرسل رسلا، نعم، وبعث أنبياء، منهم من عرفناه ومنهم من لم نعرفه، لكن دلت الأدلة على أن لله جل وعلا من الرسل والأنبياء ما نزلوا على أو ما بعثوا إلى الخلق تبيانا للحق وهداية لهم إلى سبيل الخير وتبيينا لهم من طرق الشر والردى. إذن هذا أصل ينبغي أن نتعلمه، أن الإيمان في مثل هذه المسائل يأتي على سبيل الإجمال كما ذكرنا. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن الأنبياء كثير، حتى جاء في حديث أحمد أنهم أكثر من 124,000، وأما الرسل فهم دون ذلك، فجاء في الحديث نفسه أنهم بلغوا 310 رسولا. أما الإيمان المفصل بمن سماه الله جل وعلا ومن وصل إلينا علمه وحفظ لنا ذكره، من وصل إلينا علمه وحفظ لنا ذكره، وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا ذكر أنبياء من أنبياء الله ورسلا من رسله سبحانه وتعالى. وكم تعداد الأنبياء والرسل الذي جاء ذكرهم في كتاب الله؟ 21. وش تقول عندك أكثر من هذا؟
أعتقد 24.
يعني هذا جئت به حدسا أو علما سابقا فيه شيء من الظن أو الشك؟
لا، في شك، معلومة قديمة.
معلومة قديمة. طيب، أحد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات يعرف ذلك؟ كما قلنا، السؤال حينما يكون للمشاهدين والمشاهدات، أول شيء ليعلم أن حضورهم في أماكنهم كحضورهم هنا، وأن الحديث موجه إلى الجميع، ثم أن المقصود من السؤال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه، فإن في هذا شحذا للذهن وحثا له حتى يتلقى المعلومة أتم ما يكون في استحضارها وفهمها وحفظها. الذين جاء عدهم وذكرهم في كتاب الله جل وعلا 25، يعني قريبا مما قال أخونا عبد الحميد، منهم 18 قد ذكرهم الله جل وعلا في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الآن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 قد ذكروا في هذه الآية، ثم ذكر 7 في مواطن من كتاب الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. نعم، فهؤلاء ثلاثة. ثم قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوح، آدم لم يذكر في ما سبق، فكان هذا أيضا كذلك. أيضا مما جاء في كتاب الله جل وعلا قوله: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، ذا الكفل وإدريس. ثم أيضا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله. فهذا ذكر 25 نبيا قد جرى ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بهم على ما جاء من ذكر أسمائهم وما ورد من فضلهم وعنايتهم بأممهم ودعوتهم لأهليهم وأقوامهم، ثم ما قص الله جل وعلا من قصصهم، وهم في ذلك يعني منهم من جاء القرآن بالإفاضة في ذكر قصصه وحديثه مع قومه، ومنه ما جاء ذكرا عارضا أو شيئا مختصرا. فعلى كل حال، هذا من ما يتعلق بالإيمان بأنبياء الله جل وعلا ورسله، على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في هذه الآيات. إذا تقرر ذلك، فإن هذا يكون قدرا جيدا من العلم أو من طريقة أو كيفية الإيمان بالرسل. إذا أردنا بعد ذلك أن نذلف وندخل إلى مسألة متعلقة بهذا، وهو كيف يتحقق لنا الإيمان برسل الله جل وعلا. ما الأشياء التي إذا حصلناها صار إيماننا برسل الله جل وعلا تاما؟ إن أذنتم لي وأذن لي الإخوة، قبل أن نأتي إلى هذا، تذكرنا مسألة وهي مكملة لأصل الموضوع، وهو أن من لما ذكرنا الآن الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي بمن جرى أو جاء ذكرهم في كتاب الله جل وعلا من الأنبياء والرسل، فإنه أيضا قد نص أهل العلم أن من كذب أو كفر أو أنكر واحدا من رسل الله جل وعلا وأنبيائه الذين جاء ذكرهم ونص القرآن عليهم وصح بهم النقل، فإن ذلك إنكار لرسالات الأنبياء كلها وتكذيب بكتاب الله، فيقع المتكلم به والواقع فيه في حبالة أو حبائل الكفر بالله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فجعل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض هو تفريق بين ما لا يجوز التفريق فيه وما يكون الكفر به، هو خروج من الملة وفوات أو تفويت لتوحيد الله جل وعلا. ومن أعظم الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذا قول الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. قال أهل العلم: فإن نوحا هو أول الرسل، ومع ذلك قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، يعني مجموع المرسلين. فدل هذا على أن تكذيب الواحد منهم هو تكذيب لجميعهم، أن تكذيب الواحد منهم تكذيب لجميعهم. فهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لنا تحريها والعلم بها، حتى لا يجري على الإنسان شيء من الذهول أو النقص أو التقصير في مثل هذه المسائل. لو أردنا يا إخوة أن ننتقل بعد ذلك أو أن نعود إلى ما ذكرناه، وهي كيفية تحقيق الإيمان برسول الله جل وعلا، أول ما يتحصل به تحقيق الإيمان بالرسل العلم من أن الله جل وعلا قد اصطفى هؤلاء وخصهم بخصيصة عظيمة وفضلهم بفضل كبير، ولأجل ذلك أبان الله عن هذا في كتابه فقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجعل ذلك اصطفاء، والاصطفاء هو الاختيار. فلا شك أن هذه درجة عظيمة، يصطفي الله جل وعلا من عباده من بلغ هذه الرتبة وتهيأ لهذه المنزلة. وهذا جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله اصطفى محمدا من آل هاشم واصطفى آل هاشم من إلى آخر ما جاء في الحديث مما يذكر فيه أيضا هذا الاصطفاء وهذا الاختيار. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم الأمر الثاني مما يتعلق ويتحقق به الإيمان برسول الله جل وعلا تصديقهم فيما بلغوا وأخبروا وقاموا وأنذروا ودعوا إلى سبيل الله جل وعلا، فإن هذا من الأمور التي يتحقق بها الإيمان. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وسلام على المرسلين. فجعل الله جل وعلا عليهم سلاما لسلامتي، كما يقول ابن تيمية ويقول غيره من المفسرين، نعم، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فعلم أنهم مصدقون صادقون مصدقون فيما قالوا، منزهون أن يكون منهم قول كذب أو زور أو بهتان أو أن يختلقوا شيئا من ذلك من عند أنفسهم. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما الوتين؟ الرقبة أو عرق فيها. فدل هذا على أن رسل الله جل وعلا قد هم مصدقون فيما تكلموا به وفيما أمروا ودعوا إليه من توحيد الله جل وعلا وذكر الشرائع التي شرعت لأقوامهم وأممهم، كل رسول ونبي فيما أوحي إليه وجعل له من الشر والمنهاج. وتمام ذلك أيضا أنهم مبلغون قد بلغوا وأتموا البلاغ وأكملوا البيان، لم يعتري بيانهم نقص ولم يأتي منهم تقصير ولا يأتي عليهم شيء من الكتم أو التغيير أو التبديل. وهذا قد أبان الله جل وعلا أيضا عنه في كتابه: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فقد بلغوا رسالات الله جل وعلا، تم البلاغ وأكمله. ولهذا أيضا يمكن أن أو يستدل بالآية السابقة: وسلام على المرسلين. هذا من معاني أو مما يتعلق بالإيمان برسل الله جل وعلا ويتحقق به ذلك المعنى. أيضا مما يتحقق به الإيمان بالرسل العلم من أن الله جل وعلا اصطفاهم في ليكونوا أشرف ما يكونوا في أممهم نسبا وخلقا وخلقة وتماما في البيان والبلاغ والتعليم والأداء هذه الرسالة وتكميل ذلك البيان. وأيضا مما يتعلق بذلك أن العلم من أن الله جل وعلا قد عصمهم، أن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم، فرسل الله معصومون وعن الخطأ فيما بلغوه مبرؤون. فبلاغهم وبيانهم وكلامهم في الإخبار عن الله والإخبار عن شرع الله كله معصوم أن يأتي فيه خلل أو أن يأتي عليه قصور أو أن يأتي عليه نقص أو أن يبلغ بخلاف ما يريدوه أو بخلاف ما يريده الله جل وعلا. هذه إذن عصمة الأنبياء. فعصمة الأنبياء والرسل فيما بلغوه عن الله جل وعلا من الأحكام والعقائد وغيرها. ثم أيضا كما يقول أهل العلم هم معصومون أن يقع منهم كبائر الذنوب وعظائم الأمور، فإنهم منزهون معصومون من ذلك. أما الصغائر من الذنوب والمعاصي فإنها قرر أهل العلم أنها تأتي على عليهم، وأن الله جل وعلا يوفقهم للتوبة منها والرجوع عنها وإظهار التعبد لله جل وعلا بالندم وزيادة العبادة لله جل وعلا. وهذا أيضا معلوم كما دلت على ذلك بعض الأدلة، منها حديث الشفاعة لما أتى الناس إبراهيم والكلام الذي فيه. هذا إذن ما يتعلق بعصمتهم. هل هم معصومون في أمر الدنيا، في أمور الدنيا؟ يعني هذا لأهل العلم فيه كلام، لكن بعض أهل العلم يقول ما بلغوا فيه من أمر الدنيا بلاغا قاطعا فإنهم يكونون معصومون فيه. وأما إذا كان يعني قد أخبروا به بتجربتهم أو ظنهم أو نحو ذلك فلا. وهذا مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني كأنه لم يرى لهم أن يلقحوا التمر النخل، فلم يكن ثمره جيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له ذلك قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ومما يدل على عصمة الأنبياء والرسل فيما بلغوه عن الله جل وعلا وأخبروا به من الوحي قول الله جل وعلا في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا بيان قاطع لما ذكرناه من عصبة أنبياء الله جل وعلا ورسله. بعد ذلك من الأشياء التي يتحقق بها الإيمان أيضا في شيء ولا انتهينا؟ من الأشياء التي تتعلق بذلك أن الأنبياء والرسل فضلهم الله جل وعلا وجعل بعضهم أفضل من بعض، فنعلم لكل منزلته ولكل درجته. وهذا يدل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. نعم، فهذه دلالة على تفضيل الرسل على بعض. لا، ونحن الحقيقة ربما نأخذ شيئا من الحديث عن تفضيل الأنبياء، تفضيل بعضهم على بعض، لكن إن رأيتم أننا نجعله فقرة مستقلة بعد أن ننتهي في بعض المسائل التي تعرض لذلك، وأيضا ذكر مسائل تفصيلية في هذا التفضيل. من الأمور التي تتعلق بالإيمان بالرسل أيضا العلم من أن الأنبياء والرسل كانت دعوتهم لأقوامهم، وأن الله جل وعلا ختم هذه الدعوات والرسالات برسالة تامة كاملة عامة شاملة لا يخرج منها أحد ولا يند منها فرد، وهي رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك جاء في حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. وجاء في ذلك الآيات، ولعل هذا أنه سيأتينا بإذن الله في خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يكون ذلك مستقرا، أنه مما يتحقق به إيمان الإنسان أنه يؤمن بها بالرسل ويؤمن برسالاتهم ويؤمن بكتبهم، لكن رسالاتهم وكتبهم كانت لأممهم، فإيمانه بهم أنهم مرسلون وأن لهم كتب وأنهم أدوا حق الله جل وعلا. ثم نؤمن أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي خاتمة لهذه الرسالات، ناسخة لجميع الشرائع، نعم، تامة شاملة لعموم الخلق من الجن والإنس، من الجن والإنس. أيضا مما يتحقق به الإيمان لأنبياء الله جل وعلا ورسله موالاة رسل الله جميعا ومحبتهم والصلاة والسلام عليهم، فإنه غير واحد من أهل العلم ذكر أن الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل المشروعة، استنادا إلى قول الله جل وعلا: وسلام على المرسلين، فسلم الله جل وعلا عليهم وسلم ما نقلوه وقالوه من أن يكون فيه نقص أو التقصير. ومما يدل لذلك قول الله جل وعلا، يعني في موالاة رسول الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه أبرز المسائل التي يتعلق بها الكلام على تحقيق الإيمان بأنبياء الله جل وعلا ورسله. بعد ذلك نرجع إلى المسألة الأولى أو المسألة التي أرجعناها، وهي مسألة التفضيل بين الأنبياء والرسل. فهذه كما قلنا من أنها مسألة متقررة، من أن الله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض بما أنزل في كتابه، وصحت بذلك الآيات ونطقت بذلك في الآيات المحكمات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فقبل أن نأتي إلى تفصيل الكلام هذا، فلعل سائلا أن يسأل أو ينقدح في ذهن واحد منكم استشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بعض الأحاديث التي ربما يفهم منها النهي عن هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نعم، لا تقولوا فلان خير من فلان. وفي الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا بأني خير من يونس ابن متى. فهذه الأحاديث على أي شيء تحمل، أو كيف يجمع بينها وبين قول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ هل هو نهي عن التفضيل وأن الرسل في درجة واحدة؟ قال أهل العلم في الجمع بين هذه الآية وهذه الأحاديث أن التفضيل بين الأنبياء والرسل متقرر بنص الآية نصا صريحا ظاهرا لا إشكال فيه. وأما ما جاء في هذه الأحاديث، نعم، ومثل حديث ذلك المسلم واليهودي حينما استبى فقال: والذي بعث محمدا، ثم قال اليهودي: والذي بعث موسى، فقام المسلم ولطم، فاشتكى ذلك اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى، فإنه لما ذكر النفخة والصاعقة في الصور قال: لما يحصل الصاعق يهلك كل أحد فأكون أول من يفيق، نعم، فأجد موسى باطشا عند العرش أو قائما عند العرش أو آخذا ب، جاء في الحديث لا أذكر لفظه. فدل هذا الحديث على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أو أنه لم تدركه الصاعقة. نعم، ففي هذا دلالة على ما ذكرنا من هذه الأحاديث الناهية عن التفضيل. والتحقيق في ذلك أن يقال أن أهل العلم قالوا أن هذه الأحاديث مساقها مساق التنبيه على أنه لا يجوز لأحد أن يفضل بين الأنبياء على جهة التنقص والإزدراء لبعضهم. واضح؟ واضح هذا؟ أن هذا النهي هو نهي عن التفضيل إذا كان على جهة التنقص والإزدراء. إذن كيف يكون التفضيل؟ التفضيل حتى يفهم الإخوة جميعا، وهذه مسألة مهمة، أن درجة النبوة ودرجة الرسالة هي كلها درجة رفيعة عظيمة، وكل أنبياء الله جل وعلا ورسله قد بلغوا هذه المنزلة وحصلوا هذه الدرجة، وإنما تفاضلهم في، نعم، في درجة، في منازل في هذه الدرجة، فهم يستوون في أصل هذا الفضل وعظم هذه المنزلة وكبر هذه ما خصهم الله جل وعلا من هذه الخصيصة، لكنهم يتفاوتون فيها. لكنهم يتفاوتون فيها. إذن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. بعض من أهل العلم من قال أن أيضا إذا كانت هذا التفضيل يفضي إلى الخصومة كما هو سبب ورود الحديث السابق، أو كان ذلك التفضيل بمحض الآراء وبمحض الهوى، نعم. وقيل أيضا إذا كان ذلك التفضيل، إذا كان ذلك التفضيل تفضيلا مطلقا يشعر بنقص المفضول، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه أولا، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه أولا. إذن هذه مسألة أو ما يتعلق بالتفضيل. إذا تقرر ذلك فإن الله جل وعلا قد أبان عن فضل بعض الأنبياء وبعض الرسل وعلو درجتهم على بعض. ومن أظهر ما جاء في هذا هو تفضيل أو ذكر ومزية وخصيصة مزية أولي العزم من الرسل، فإن الله جل وعلا أشار إلى ذلك في كتابه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن أهل العلم من قال أنها كل الأنبياء أولو عزم، وكأن من هنا بيانية، فيكون أولو القوة والحزم والعمل ونحو ذلك. من قال أن هذه مختصة، وأن أولي العزم من الرسل هم قد ذكرهم الله جل وعلا في غير ما آية من كتاب الله في آيتين. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن عباس، أن أولي العزم من الرسل خمسة: النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جرى ذكرهم في كتاب الله جل وعلا في آيتين، في آية سورة الأحزاب وآية سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني النبي، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أحسن الله إليك، دائما ما تسددنا، وأسأل الله أن يزيدك من توفيقه والإخوة جميعا السامعين. هنا إذن هذا ذكر أولي العزم من الرسل الذين خصهم الله جل وعلا بهذه الخصيصة وجعل لهم الله جل وعلا هذه المنزلة. وما يدل لذلك تعرفون حديث الشفاعة العظمى لما ذكر حال الموقف والناس فيه، وأتوا إلى إبراهيم وأتوا إلى نوح وأتوا إلى موسى وأتوا إلى عيسى، فكان الذي يشفع فيهم والذي يتصدى لهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. أو في هذا الحديث إشارة إلى معنى أولي العزم من الرسل وما اختصهم الله جل وعلا به من هذه الخصيصة. وأوجه تفضيل الأنبياء والرسل كثيرة، منها شيء قد أشار الله جل وعلا إليه في كتابه في غير ما آية: وآتينا داود زبورا، يعني أن إتيان الزبور دليل على نوع من التفضيل الذي فضل الله به داود، أليس كذلك؟ من ذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهذا نوع أو بيان لبعض ما جعل الله جل وعلا لتفضيل إبراهيم على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه المنزلة كما أخبر بذلك، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. مثل ذلك ما اختص الله به موسى في قوله: وكلم الله موسى تكليما، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، نعم، واصطنعتك لنفسي، كلها آيات دالة على ما اختص الله به موسى من الفضيلة ومن الدرجة العلية. أيضا جاء نحو من ذلك في عيسى: وآتيناه الإنجيل ونفخت فيه من روحي، يعني إلى غير ذلك. أيضا ما جاء في آدم لما ذكر الله جل وعلا أنه خلقه بيديه. فإذا أوجه التفضيل جاء فيها مواطن متعددة في كتاب الله جل وعلا دالة على أنواع من هذا التفضيل. أشرنا إلى جملة منها، وليس المقام مقام استقصاء لهذه الأنواع، لكن هذا مما يزيد الإنسان تأملا حينما يقرأ مثل هذه الآيات، يعرف أو يعلم أن هذه مزية وخصيصة، وأن هذه من الفضيلة التي يعتقدها فيزداد بها إيمانا وتقديرا وتوقيرا لأنبياء الله جل وعلا ورسله، لأنبياء الله جل وعلا ورسوله. وذلك أنه يجب أو مما يتحصل به هذا التفضيل، وهذا يعني لو لم نكن أشرنا إليه فإنه يتضمنه كلامنا لما ذكرنا فضلهم وعظيم درجتهم، نعم، فإن هذا يدل على تنزيههم وترفيعهم، أن يقع منهم أمر فادح، أو أن يظهر منهم بلاء قادح، أو أن يوصموا بشيء من الشر أو السوء حاشاهم ورفعهم الله جل وعلا عن تلك المنازل أو تلك الأقاويل. إذن هذا ما يتعلق بالتفضيل بين الأنبياء والرسل. لعلنا بعد ذلك أن نأتي إلى مسألة تتعلق الحقيقة، وهي مسألة مهمة جديرة بالنظر، مهمة أن نقف عندها، وهو أن رسل الله سبحانه وتعالى قد أرسلهم إلى أممهم وإلى الناس من وأرسلهم إلى الناس. فمن المعلوم أن الرسل قد جاء وصفهم في كتاب الله جل وعلا، هل هم من الملائكة أو هم من البشر، أم أن لهم صفة ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ هذه من المسائل التي ربما في أصل الأمر تكون ظاهرة واضحة لا يحتاج إلى الكلام عليها، لكن لما ورد بعض الفهوم الخاطئة أو الانحرافات القادحة في عقيدة الناس حينما يظنون أنهم من غير البشر، أو أن لهم بعض الصفات التي يعتلون أن لهم صفات تخرجهم عن هذه الطبيعة، أردنا أن نبينها وأن نقف معها. فإنه لا مجال للقول من أنهم بشر مثلنا، وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا في غير ما آية في ذكر أحوالهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. مثل ذلك، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم، من ذلك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ولقد أرسلنا، رحت إلى آية الغافر، هي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن هذه الآيات تدل على هذا المعنى. ولما كان من الأشياء التي اعترضوا بها على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما لم يبعث الله جل وعلا ملأكا، فقال الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقول الله جل وعلا أو في تأويل هذه الآية، لأنها تشكل على بعض الناس ما معنى هذه الآية، يقول الله جل وعلا لو أرسلنا ملك، نعم، لينذرهم، فإنهم لن يكون معهم ويكون في حالهم حتى تكون صورته صورة رجل منهم، أليس كذلك؟ فإذا كانت صورته صورة رجل فيحصل عليهم من اللبس ما يحصل عليهم من اللبس ببعث واحد من البشر. فأراد الله جل وعلا بذلك أن يرد عليهم اعتراضهم أو افتراءهم في هذا. إذن هذه المسألة إذا تقرر ذلك فلا يعني هذا أننا نريد بهذا الكلام الغض من قدرهم أو الإنقاص من مكانتهم، فحاشا وكلا، ولقد ذكرنا قبل ذلك تفضيلهم والعلم بمنزلتهم ومكانتهم، ولذلك نقول تتميما لهذا الكلام أنهم بشر من جهة أنهم لم يكونوا ملائكة ولم تكن لهم صفات من صفات الألوهية أو صفات الربوبية حتى يحصل فيهم الغلو وينزلوا في غير منزلتهم. فإن الله جل وعلا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولما قال ذلك الرجل: ما شاء الله وشاء محمد، قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن المقصود هنا هو نفي أن يكون لهم منزلة فوق منزلتهم من أن يوصل بهم إلى درجة الربوبية أو درجة الألوهية، أو أن يظن أنهم لا يموتون كما قال، فإن الله جل وعلا قال: إنك ميت وإنهم ميتون، أو أنهم يسمعون البعيد ويجيبون ويغيثون الملهوف في أي مكان وفي أي اتجاه وفي كل زمان، فإن هذا ليس بصواب، وإن ذلك من الأقاويل المبتدعة التي يخالف بها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن حينما نقول كما قلت هذا لدفع هذا الإيهام أو هذا الشك أو هذا الاعتقاد الباطل الذي حدث عند القرون أو في القرون المتأخرة. لكن مع قولنا من أنهم بشر، فإن الله جل وعلا جعل لهم من الخصائص وخصهم بالأخلاق والخلال والخصال من علو منزلتهم ورفيع أخلاقهم وعظيم فضلهم، وما جعل الله جل وعلا لهم من الصدق في الحديث والحسن في الكلام، وما جعل الله جل وعلا لهم من احتمال الأذى والصبر على القريب والبعيد، ومن المكابدة والمجاهدة في الدعوة والشفقة بالخلق والرحمة بهم وحثهم على دين الله جل وعلا، ما جعل الله جل وعلا لهم من الأمانة التي لم تجعل لهم زيادة في الوحي أو نقصا منها، أو يكون لهم هوى أو يميل فيها ميلا أو يطلب فيها حظا أو يسأل بذلك مالا أو رزقا، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فكل هذا يدل على ما ذكرنا أو ما قررنا من هذه المنزلة وهذه الدرجة التي جعلها الله جل وعلا لأنبياء الله ورسله. ونحن بهذا نعلم أنهم مع أن لهم صفة البشرية، فإن ذلك من الأشياء التي هي خصيصة لهم أيضا، لأن ذلك أقرب إلى الاهتداء وأسهل في الاقتفاء وأعظم في التأسي والاقتداء. فإن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن الإنسان إذا لم يكن من يريد أن يقتدي به مثله، فلربما رأى في ذلك فرقا أو سببا مانعا من أن يهتدي هديه أو أن يستن بسنته أو أن يطلب طريقه. إذن هذا من الأمور المهمة. ثم أيضا أن نعلم أنه مع ما جعلهم الله جل وعلا فيه من صفة البشرية، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات التي تكون سببا لإيمان الخلق وتصديق ما عندهم من الأمر والنهي والدعوة والهداية. وهذا أمر معلوم وقد تقررت به الأدلة والسنة، وجاء في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة في ذكر ما جعله الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، كل بما يناسب ذلك القوم وذلك المكان والزمان. ولذلك في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وآتاه مما إلا وأعطاه ما على مثله يؤمن البشر، وإن الذي آتانيه الله جل وعلا وحيا فأرجو أن أكون وحيا أوحاه إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا إذن مما يتعلق الحقيقة بهذه المسألة. ولأجل ذلك أيضا أبان الله عن منزلة الأنبياء والرسل في هذا حتى يعرف أن الله جل وعلا قد أيدهم وقد نصرهم وقد أعانهم. يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبهذا يعلم هذا المعنى الذي ذكرناه، وأن صفة البشرية ليست صفة نقص ولا ازدراء، وأنها صفة قد أقرها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أيضا معها ما جعل الله جل وعلا لهم من الصفات، وما جعل الله جل وعلا لهم من الخصائص، وما وهبهم من الهبات، وما أيدهم به من المعجزات التي رفعت درجتهم وعرف الخلق بها قدرهم، والتي أيضا بها نعرف أنهم لم يبلغوا درجة هي ليست لهم، وهي درجة الربوبية أو الألوهية. وإن من طلب بهم شيئا من ذلك فقد أخطأ نصيبه وأضاع حظه وأفسد إيمانه وضيع عقيدته. وهنيئا لمن كان في ذلك قائما بالحق، عارفا بالطريق، سالكا لمنهج العدل، غير مفرط ولا متعد في أمر الله جل وعلا بالإيمان برسله والإتيان عليهم في حقهم وقيام بقدرهم. هل يمكننا أن نأتي إلى نقطة، أو أن الوقت قارب على أو شارف على الانتهاء؟ فلعل إذا كان عندكم أسئلة قبل أن ننتقل في الوقت المتبقي من هذا من الدرس.
شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض، فما صحة هذه الأحاديث؟
نعم، هذه الأحاديث بلا شك أنها جاءت صحيحة. فحديث أنا خير من يونس بن متى في الصحيح في البخاري ومسلم، ومثل ذلك الأحاديث الأخرى فهي آتية في نفس السياق. لا أذكر الحقيقة، أظن أنها عند أهل السنة لا تخير بين الأنبياء وما في معناها، لكن كلها قد جاءت دالة على معنى واحد. لقائلا يقول هنا: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص يونس بن متى؟ ذكر أهل العلم في هذا ملحظا، وهو أن الله جل وعلا لما ذكر حاله حين ألقي في البحر: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا أن في ظاهر هذه الآية لقارئها ما يمكن أن يظن أن في ذلك منه فعل لا يحسن فعله، أو شيء ينقص قدره وينزل مكانته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يزيل هذا الوهم ويدفع ذلك الإشكال الذي ربما يعني انقدح في ذهن من لا يفهم كمال الفهم أو يحسن النظر والتدبر لهذه الآية. فلأجل ذلك خصه الله جل وعلا، أو خصه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، خصه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم، فيها تفضل.
نعم يا شيخ، قد يقول قائل أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة بينما رسالة الأنبياء الآخرين خاصة. قد يقول قائل: ولكن مثلا الدين المسيحي منتشر في العالم، كيف نرد عليه؟
نعم، طبعا نحن سنأتي بإذن الله جل وعلا في الدرس الآتي بإذن الله إلى خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وما جعله الله جل وعلا له من مزية وخصيصة، ومنها عموم دعوته وشمول رسالته، وبها ختمت جميع الرسالات على ما ذكرنا. فهذا أمر متقرر دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. الله جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ وما أرسلناك، وأرسلناك إلى إيش آية سورة فاطر؟ منها إني رسول الله إليكم جميعا في آية سورة الأعراف، لكن آية سورة فاطر وما أرسل يعني لا هي كافة فيها آية، أظنها الآية في 30 منها، لكن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه آية، آية الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه كلها قاطعة في هذا المعنى. إذا تذكرت أيضا الحديث الذي مر معنا، حديث مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالتي هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا مخلدا في النار، أيضا لنعلم أنهم قد علموا أن الله جل وعلا قد بشر بنبينا في كتبهم ودعاهم إلى الاستجابة إليه والاستقامة على أمره. ولذلك كان عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لا يقبل إلا الإسلام كما في الحديث الذي في الصحيح. وأيضا مما يدل لذلك أن دعوة مما يدل لذلك أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام، فإنه كما جاء ذلك في الحديث. فيه معنى آخر الآن غاب عن ذهني وأنا أتحدث يدل على هذا المعنى، على كل حال لعله أن يأتي بعد ذلك، لكن هذا كله يدل على ما ذكرنا. أما حصول الخلل عند الناس أو عند العموم أو جمع من البشر، فإن هذا إنما هو بلاؤهم على أنفسهم وارتفاعهم عن الحق الذي أنزله الله جل وعلا إليهم، ولأجل ذلك أنزل الله جل وعلا في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا ينبغي لأحد أن يترفع عن الحق ولا أن يبعد عن الصواب ولا أن يتعبد لله جل وعلا بالهوى. ونحن قد علمنا أو ذكرنا قبل قليل قول الله جل وعلا، نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما حاجتنا إلى هذه الآية؟ حاجتنا إلى هذه الآية لأنه قبل قليل استدللنا بآية بالقرآن وبالسنة، وهم قد يقول لا يؤمنون بالكتاب والسنة، فنقول هذه الآية دالة على أنه يلزمهم الإيمان بذلك، لأن مقتضى هذا أن الله جل وعلا قد بعث محمدا وبين أنه قد ائتمنه وأوحى إليه الوحي ليبلغه إلى أمته إلى الناس. فإن كان محمدا قد زاد في ذلك فإن الله جل وعلا قد توعد من زاد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو كان الله جل وعلا قد يعني علم منه زيادة أو نقصا أيتركه حتى يضل الناس بدون أن يكون لهم هاديا وبصيرا؟ هذا مما يدل على أنه لا يكون، لأنه إما قدح في نبينا أو قدح في ربنا، ولا يكون ذلك صحيحا لا في الله ولا في رسول الله حاشا وكلا، ومما يجعل الأمر في ذلك ظاهرا جليا. هذه المسألة مسألة قد يحتاج فيها إلى شيء من الحديث، يمكن إن احتجنا إلى شيء من ذلك في درس لاحق بإذن الله أن نأتي إليه. يشير إلي بانتهاء الوقت، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قطعناه في هذه الدقائق وقت خير وفائدة ونفع، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعلنا مسددين موفقين، وأن يوفقنا للهدى والصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.